بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نستكمل الحديث حول التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا مع كتاب الإيمان. قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله للاستدلال على أن الإيمان قول وعمل، للدلالة أن الإيمان لا يمكن أن يقتصر على القول، فهو مركب من القول والعمل. والقصد من هذا التبويب هو الرد على الكرامية. الكرامية إحدى الطوائف التي تتبع محمد بن كرام، الذين يجعلون الإيمان قولا فقط. مر معنا المرجئة الذين يجعلون الإيمان في القلب فقط، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. والكرامية يقصرون الإيمان على القول فقط، يعني قول اللسان. فأراد بهذه الترجمة الرد عليهم، وأن عمل القلب داخل في الإيمان. وأيضا فيه إشارة إلى زيادة الإيمان ونقصانه في قوله: أنا أعلمكم. والعلم بالله عز وجل هذا يزيد وينقص، الناس يتفاوتون في معرفتهم بالله عز وجل، وعلمهم بالله، وخشيتهم لله تعالى. وشيخ البخاري رحمه الله في هذا الحديث هو محمد ابن سلام بالتخفيف، وذكره بعض الشراح بالتشديد، لكن الصحيح فيه التخفيف، والغالب في سلام التخفيف كما ذكر ابن الصلاح في المقدمة، والقليل منهم بالتشديد، يعني سلام وسلام، فبعض الرواة بالتشديد وبعضهم بالتخفيف، لكن الذي يغلب في الرواة هو التخفيف، سلام من غير تشديد. محمد بن سلام يرويه عن عبدة هو ابن سلمان الكوفي، وعبدة يرويه عن هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه، يعني عروة ابن الزبير. وهذا الحديث فيه التخفيف على الناس وعدم المشقة، وفيه أن هذا الدين دين يسر، كما تقول أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. فهذا فيه تيسير على الناس وعدم تكليف الناس فوق طاقتهم من الأعمال. وهذا التقليل كما قال العلماء القصد منه المداومة، لأن الإنسان إن أكثر العمل انقطع، إذا أكثر وزاد على نفسه فإنه ينقطع، أما العمل اليسير فإن الإنسان يستطيعه ولا يجد فيه مشقة ويستمر عليه. وهذا يتضمن بمفهوم المخالفة الحذر من الغلو، الحذر من الغلو. فالأمر بعدم تكليف النفس فوق طاقتها هذا تحذير من صور الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد الذي ينهى عنه الإنسان. وهنا الصحابة، بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا فيه كما قال العلماء جواز مدح الإنسان إذا أمن عليه عدم الغرور. متى يمدح الإنسان شخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المدح: إياكم والمدح. لكن استثنى العلماء المدح بشرطين: الشرط الأول الحاجة، إذا كانت هناك حاجة للمدح، كان يريد بهذا المدح التشجيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بعض أصحابه تشجيعا. والشرط الثاني أن يأمن المادح أن لا يغتر الممدوح، فيمدحه بما فيه ولا يكون ذلك سببا لعجب الممدوح. فهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أمامه. قال: فيغضب، وهذا فيه الغضب عند مخالفة الشرع، مشروعية الغضب عند مخالفة الشرع. والغضب كما قال العلماء على قسمين: غضب ممدوح وغضب مذموم. فالغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل أو حصل تجاوز في حق الله عز وجل أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الإسلام، هذا غضب مشروع. وأما الغضب لغير حاجة والغضب الذي يورث الوقوع في الطغيان والتجاوز والخطأ والتعدي فهذا مذموم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يسأله: لا تغضب. فردد مرارا: لا تغضب، أي الغضب الذي يؤثر وهو الغضب المذموم. وهذا فيه أن الإنسان يقف عندما حده الشارع، سواء من الرخص أو العزيمة. قال: حتى يعرف الغضب في وجهه. وهنا فائدة مهمة، أغلب الأعمال القلبية لها أمارات خارجية، أغلب الأعمال القلبية لها أمارات خارجية. يعني الأصل في الغضب عند العلماء في الشرع هو ثوران وغليان دم القلب، يكون في القلب ولكن أثره في الإنسان، يظهر في الإنسان في الجوارح. فهنا أثر الغضب ظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحياء وغيره من العبادات القلبية يظهر أثرها على الإنسان. قال ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وهذا فيه أن الإنسان لو وصل في درجات الكمال فإن ذلك أدعى للمواظبة على العمل الصالح، بل هو علامة الشكر في العبادة. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وتكبده القيام حتى تفطرت قدماه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكلما بلغ الإنسان الرتب العليا يكون أكثر تعبدا لله عز وجل، شكرا لله عز وجل. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتقاكم وأعلمكم، فيه كما قال العلماء الكمال العلمي والعملي، الكمال العلمي والعملي. فالتقى من الكمال العملي، وأعلمكم من الكمال العلمي، وهي من الغايات المقصودة، من الغايات المقصودة. وأفضل من تكلم على هذه المسألة ابن القيم في مدارج السالكين حول مسألة الترقي في الكمال العلمي والعملي، كيف يترقى الإنسان في هذين الجانبين من جوانب الإيمان، فجمع الحديث بين هذين الأمرين، الجانب العلمي والجانب العملي. وهذه المعرفة بالله عز وجل وأعلمكم بالله، قال العلماء، لها ثمرات كثيرة. فالمعرفة بالله عز وجل تورث الخوف من الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل تورث محبة الله عز وجل. كلما كان الإنسان أعرف بالله كان أخشى من الله، وكان أكثر محبة لله سبحانه وتعالى. وأجل ما يورث الإنسان هذه المعرفة بالله عز وجل كما قال العلماء مطالعة أسماء الله وصفاته، مطالعة أسماء الله عز وجل وصفاته. فكلما طالع الإنسان أسماء الله عز وجل وصفاته وتعرف على الله عز وجل وعرف عبودية هذه الأسماء وآثارها، كان ذلك أقوى في معرفة الله عز وجل وأدعى لخشية الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن أعمال القلوب من الإيمان، لأنه قال إن أتقاكم، وأصل التقوى في القلب، تقواها هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدر، فموضع التقوى هو القلب، فهذه إشارة إلى أن أعمال القلوب من الإيمان. وهذا تقرير ما ذكرناه أن فيه رد على الكرامية الذين يحصرون الإيمان في قول اللسان، وهذا الحديث نص على أن أعمال القلوب من الإيمان. وأيضا هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء فيه إقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب، قد يقع منه الذنب، وهذا جاء يعني في القرآن وجاء في السنة ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وهنا إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. لكن الفرق بين وقوع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بداية الأنبياء كلهم معصومون من الكبائر، لا يقعون في الكبائر، ويقعون يقع يصدر منهم فقط الصغائر ولا يقرون عليها، هذا الفرق بينهم وبين غيرهم، لا يقرون على هذه الصغائر، يعني يأتيهم الوحي ينبههم على مثل هذا الأمر. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الصحابة في هذا المقام هو تقرير لهذا الأصل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فيه جواز قول أنا، فيه جواز قول أنا، يعني لا يكره أن يقول الإنسان أنا، كما هو شائع عند العوام يقولون أعوذ بالله من كلمة أنا، نقول لا، وردت في السنة كلمة أنا كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز الإنسان أن يقول هذه الكلمة. ثم قال المصنف بعد هذا الحديث: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هذا التبويب لهذا الحديث، وقد سبق هذا الحديث ذكر هذا الحديث، ولكن البخاري بوب لهذا الحديث عنوانا آخر وهو جزء من هذا الحديث، وهو أن يكره الإنسان أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وهذه طريقة البخاري في قضية التكرار. لكن من الفوائد المهمة التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم أن البخاري رحمه الله لا يكرر الحديث بنفس السند والمتن إلا نادرا، ولذلك لا يجد الإنسان هذه المكررات، يعني السند والمتن بنفس الصورة، إلا في 20 موضع من الصحيح كله فقط. وأما الباقي يغاير البخاري إما في ألفاظ المتن، يكون المتن في ألفاظ مختلفة، مثل هذا الحديث اختلاف في ألفاظ المتن عن الحديث الذي سبق أن ذكرناه، وأيضا يكون فيه اختلاف في رجال السند، يكون فيه اختلاف في رجال السند. فالبخاري يكرر، لكن تكراره مع مغايرة في السند أو مغايرة في المتن. أما أن يكرر الحديث على نفس النسق متنا وسندا فهذا نادر عند الإمام البخاري. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث المكررة، وهو أول حديث يتكرر لأنه سبق أن ذكر هذا الحديث، لكن هنا غاير في السند وغاير في ألفاظ الحديث. وشيخه في هذا الحديث هو سليمان ابن حرب، سليمان ابن حرب من المحدثين الحفظة، صاحب ضبط صدر، ولذلك تقرأون في سيرته في ترجمته ما رؤي في يده كتاب، يعني ما يمسك في يده كتاب، كل محفوظ في الذاكرة، صاحب حفظ. وهذا يأتي في تراجم العلماء. وأما شعبة فقد ذكرناه، وكذلك قتادة وأنس. ومن لطائف هذا السند أن السند كله بصري، رجال السند كلهم من البصرة، سليمان بن حرب وشعبة وقتادة وأنس. وأيضا هذا الإسناد يعتبر من الأسانيد العالية، من الأسانيد العالية، وهي من رباعيات البخاري، من رباعيات البخاري، يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، وهذه هي الأسانيد العالية. أعلى ما عند البخاري الثلاثيات، ثم يليه الرباعيات، وكلا النوعين ألف العلماء فيها كتب. هناك كتب بعنوان ثلاثيات البخاري، وهناك كتب بعنوان رباعيات البخاري. هو معروف عند أهل الحديث أنهم كانوا يتنافسون في الأسانيد العالية، في الظفر بالأسانيد العالية. وأما ما يتعلق بالمتن فقد مضى التعليق عليه في ما سبق من الأبواب بما فيه من الفوائد التي ذكرناها. و يعني في السابق، في الأبواب السابقة في باب حلاوة الإيمان، أشرنا إلى أهم الفوائد في هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياتي، وقال: خردل من خير. هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا صريح. قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. أهل الإيمان على تفاضل، الناس على درجات، كما قال الحافظ الحكمي: والناس فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ الناس تتفاوت في درجات الإيمان. والدلالة من الحديث قوله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فوصف الإيمان بالشيء الصغير، بحبة الخردل. هذا دليل أن هناك ما هو أكثر وأعظم، وهذه عند العلماء تسمى دلالة التلازم العقلي. دلالة التلازم العقلي، لأن كل ما يوصف بالقلة يوصف بماذا؟ بالكثرة، وكل ما يوصف بالنقص يوصف في المقابل بالزيادة. فهذه دلالة التلازم العقلي التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وأيضا في هذا الحديث قصد المصنف الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا كان الإنسان مؤمن إيمانا قلبيا فلا تضره الذنوب. فهذا الحديث صريح أن صاحب المعصية دخل النار وعذب حتى احترق حتى صار فحما، ضره أم لم يضره؟ الضرر واضح، ففيه رد صريح على المرجئة. وكذلك عقد المصنف هذه الترجمة للرد على الخوارج، فإن الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وهذا الحديث واضح بين أن مرتكب الكبيرة عذب على قدر ذنوبه ثم أخرج من النار، ثم أخرج من النار. ففيه رد على الخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار. وشيخ البخاري في هذا الحديث هو إسماعيل ابن أويس، وهو ابن أخت الإمام مالك. ولذلك هنا في هذا الحديث يروي عن خاله، وهو مكثر الرواية عن خاله، وهذا فيه من اللطائف، لطائف السند رواية الراوي عن خاله. وهذا يأتي لطائف كثيرة، رواية الراوي عن أبيه، رواية الراوي عن خالته، عن خاله، عن عمه، عن عمته. فهنا الراوي يروي عن خاله. وهذا السند مسلسل بالمدنيين، الإسناد كله من أهل المدينة، بداية من إسماعيل إلى الصحابي أبي سعيد الخدري. والبخاري رحمه الله أشار بعد ذكر الحديث إلى المتابعات، قال وهيب حدثنا عمرو. لماذا ذكر هذا؟ لأن في الإسناد في الحديث مالك يروي عن عمرو بالعنعنة، قال حدث في إسناد البخاري الأصلي حدثني مالك عن عمرو، هذه عنعنة. وأورد البخاري رواية أخرى متابعة فيها التحديث، قال حدثنا عمرو. فالبخاري يريد أن يشير إلى أن هذا الحديث لديه من طريقين، طريق فيه التصريح بالتحديث حدثنا وهو أعلى، وطريق فيه استخدام العنعنة وهي كلمة عن. طبعا في علم الحديث هناك الألفاظ الصريحة، حدثنا، أخبرنا، سمعت، وهناك الألفاظ المحتملة، عن وأن وقال، هذه ألفاظ محتملة، والألفاظ الصريحة دائما هي أقوى. ثم ذكر بعض الألفاظ التي جاءت، قال حدثنا عمرو الحياتي، أي على الجزم وليس على الشك، لأن الرواية التي عندنا على الشك، قال في نهر الحياة أو الحياة، شك الراوي. فهنا رواية عمرو الحياة بالجزم ليس فيها شك أنها الحياء أو الحياة، وأيضا إضافة وخردل من خير. هذا الحديث فيه من الفوائد إثبات كلام الله عز وجل، لأنه قال ثم يقول الله تعالى، ففيه إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلال الله عز وجل. وقوله أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، طبعا هذا بعد التوحيد، هذا بعد التوحيد. وقوله مثقال حبة من خردل، قال العلماء هذه إشارة إلى التقليل، ليس المقصود حبة الخردل بذاتها الصغيرة، لا، المراد به التقليل، وهذا كثير في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد للمهر، فهذا فيه إشارة إلى التقليل، لو شيء يسير. وأيضا هنا ذكر حبة الخردل للتقليل، وأيضا هذا فيه ربط المعقولات بالمحسوسات حتى تدرك، يعني التمثيل بالإيمان بالأشياء المعقولة بحب الخردل وغيره، هذا أقرب للذهن. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الأمثلة التي عرفت في بيئتهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثال بالنخل وبالإبل وحمر النعم والخردل وغيره. لماذا؟ لأنها كانت موجودة في بيئتهم وأقرب إلى الأذهان. قال أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، قال فيخرجون. وهذا فيه كما أسلفنا أن أصحاب المعاصي يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون، يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قوله قد اسودوا، هذا فيه شدة العذاب، شدة العذاب أنهم يخرجون كالفحم، اسودوا من الحرق الذي يجدونه في النار. قال فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، إما بالقصر أو بالحياة بالتاء، الشك مالك، والرواية التي أوردها في المتابعات الحياة، نهر يسمى نهر الحياة، وسمي نهر الحياة لأن هذا الشخص تعود إليه الحياة مرة أخرى بعد هذا الاحتراق وبعد هذا السواد والعذاب في النار، بعد أن يلقى في هذه النهر ترجع إليه الحياة مرة أخرى فينبت كأنه يعود كما كان. قال فينبتون كما تنبت الحبة، هذه في إشارة إلى رجوع أجسادهم من جديد إلى الحياة. وهنا قال فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، الحبة طبعا الفرق بين الحبة والحبة، فهذه كلها متغايرة. الحبة بالفتح هو بذور ما يؤكل، بذور ما يؤكل، أنواع البذور التي تؤكل. وأما الحبة بالكسر فهي بذور ما لا يؤكل، وهي الحشائش وغيرها، وتسمى عند العرب الحبة الحمقاء لأنها تخرج في أي مكان، وهذا هو المقصود، لأنها تخرج في أطراف النهر، في نوع من أنواع الحب لو تلقيه في أي مكان يخرج، وفي أنواع من الحب لا، يحتاج إلى بيئة خاصة. وأما الحبة بالضم فهو اصطلاح خاص يراد به البذور والحبوب الموجودة داخل العنب، داخل العنب. فإذا فتحنا أو كسرنا أو ضممنا يختلف المعنى. فهنا قوله فينبتون كما تنبت الحبة، أي البذور التي لا تؤكل وهي التي تنمو في كل مكان. ولماذا ذكر هذا؟ قال في جانب السيل، لأن الشيء الذي يكون في جانب السيل ينمو بسرعة، ينمو بسرعة لأن الماء متوفر فيكون سريع النمو. قال ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. وصف هذه الحبوب التي تنمو في أطراف الأنهار طبعا بأنواع الزهور التي تخرج في مثل هذه الأماكن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف جميلة، قال صفراء. لماذا قال صفراء؟ قال شراح الحديث لأن الأصفر في جنس الرياحين هو أفضل الأنواع، أفضل الأنواع، ولذلك ذكر اللون الأصفر. ثم قال ملتوية، قالوا الريحان إذا كان ملتويا هو أجمل من الريحان الذي يخرج عموديا، فاجتمع فيه صفتين من صفات الجمال، الإصفرار الذي هو أفضل جنس الرياحين باعتبار اللون والطريقة وهي الالتواء، يعني يخرج، وهذا تشبيه يعني أن الإنسان بعد أن يلقى العاصي المذنب بعد أن يلقى في هذا النهر يخرج بصورة جميلة ويرجع إليه الجسد كما كان. ثم قال البخاري رحمه الله في الحديث الذي يليه تحت هذه الترجمة حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. وهذا فيه كما ذكرنا سابقا أن الدين يطلق على الإيمان، الدين يطلق على الإيمان، والدين يطلق على الإسلام. وهذا الحديث متوافق مع الترجمة من جهة تأويل القميص والقمص، أنه فسر القميص بالدين، وأن الناس متفاوتون في الدين، أي متفاوتون في الإيمان، متفاوتون في الإيمان، وهذا متوافق مع الترجمة أن الناس يتفاضلون في الإيمان وليسوا على درجة واحدة في الإيمان. وشيخ البخاري في هذا الحديث قال محمد ابن عبيد الله بالتصغير ابن محمد المدني، وشيخ شيخه إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم روى له الجماعة أي الستة عن صالح، صالح هو ابن كيسان المدني، وأبو أمامة اسمه أسعد، أسعد ابن سهل، واختلف العلماء هل هو صحابي أو لا. ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه وقع خلاف هل هو من الصحابة أو لا. يرويه عن أبي سعيد الخدري، وهذا الإسناد كالإسناد الذي قبله، مسلسل بالمدنيين، رجال السند كلهم مدنيون من المدينة، وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض على التوالي، فصالح من التابعين، ومحمد بن شهاب الزهري من التابعين، وأبو أمامة على الخلاف أقل أحواله أنه من التابعين. وفي الحديث بين أنا نائم، بين أصلها بين، وهي ظرفية، قال رأيت الناس يعرضون، يعرضون أي يظهرون، ورؤى النبي صلى الله عليه وسلم حق، الرؤى التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعرضون علي، يعني الناس يظهرون علي، وعليهم قمص، قمص جمع قميص، له ثلاثة صور من الجمع، قمص وقمصان وأقمصة، كلها ثابتة، نفس كلمة رغيف، تجمع على هذه الثلاث، رغف وأرغفة ورغفان، كلها جموع صحيحة. فهنا القمص هو جمع لقميص. قال منها ما يبلغ الثدي، والثدي للرجل والمرأة، خصه البعض بالمرأة لكنه عام للرجل والمرأة على الصحيح. قال وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، وهنا القميص في هذا الحديث المراد به اللباس المعنوي، اللباس المعنوي، وهناك تلازم بين الأمرين في تعبير هذه الرؤية، وأن الإيمان والإسلام والتقوى يطلق عليه لباس، ولباس التقوى كما في الآية، وجاءت الآثار لباس الإيمان وأنه زينة وغير ذلك، فهنا الإشارة إلى هذا الجانب المعنوي، وهو في مقام المدح. قالوا فما أولت ذلك، أولت هنا التأويل بمعنى التعبير، بمعنى التعبير، التأويل يأتي بعدة معاني ولكن هنا بمعنى التعبير. وقال الدين، وهذا فيه فضيلة لعمر بن الخطاب، فيه فضيلة لعمر بن الخطاب، ولا يعني اختصاص البعض بفضيلة الإطلاق، يعني هل يقال أن عمر بن الخطاب لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب يجره أنه أفضل الصحابة على الإطلاق، أم أبو بكر الصديق أفضل منه؟ لا شك بالإجماع أبو بكر الصديق أفضل منه بدلالة النص وبدلالة الإجماع، فثبوت بعض الفضائل لا يعني الإطلاق، كما ثبت لعلي بن أبي طالب في الغزوة لأعطينا الراية غدا، رجل يحب الله ويحب الله ويفتح الله على يديه، فلا يعني هذا الفضل المطلق، يعني إثبات الفضل المقيد لا يقتضي منه إثبات الفضل المطلق. وفيه جواز تعبير الرؤية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر ما يراه وما يراه الصحابة، وأيضا فيه سؤال العالم، فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا ثناء العالم على بعض أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عمر في هذا المقام وعبر الثوب والقميص بالدين. ثم قال المصنف بعد ذلك: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذه الترجمة، هذا العنوان، أراد منه المصنف دخول الأعمال في مسمى الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، والناس يتفاوتون في الحياء، هذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. هل الحياء عند الناس في نفس الرتبة؟ الحياء يمنع من المعاصي، هل امتناع الناس عن المعاصي بنفس الدرجة أم يتفاوتون؟ يتفاوتون، وهذا دليل على تفاوت الإيمان عند الناس. ورجال السند قد مروا علينا كلهم، وسالم في السند هو ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة، وهذا الإسناد بهذه الطريقة: الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر يوصف بأنه من أصح الأسانيد، هذه أحد الأسانيد التي يوصف بهذا الوصف أنه من أصح الأسانيد. وذكرنا أن من منهج البخاري في الصحيح أنه يختار الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، وهذا سوف يتكرر معنا في الأسانيد التي سوف تأتي. وهذا الإسناد كله مدني إلا الأول، عبد الله بن يوسف فليس من المدينة. قال: مر على رجل من الأنصار، وهذا الرجل مبهم، وهذا الإبهام لا يضر، لأن الإبهام في الصحابة لا يضر، الصحابة كلهم عدول ثقات. قال: وهو يعظ أخاه في الحياء. أخاه، قال العلماء، ربما أخوة حقيقية، أخوة النسب أو الأخوة في الله. وقوله في الحياء أي في شأن الحياء، إما أنه يمنعه يقول لا تستحي، أو أنه يعاتبه يقول إنك تستحي، يعني إنك تستحي كثيرا، فكان يعاتب في باب الحياء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذه إشارة إلى دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فالحياء من الأعمال ودخل في مسمى الإيمان. والحياء من الإيمان لأنه يمنع الإنسان عن كل ذنب وعن كل فعل قبيح، كما مضى معنا فيه فضل الحياء. والحياء يكون محمودا إذا وافق الشرع، إذا وافق الشرع. والحياء كما مضى معنا منه ما هو غريزي ومنه ما هو مكتسب، والحياء يؤثر بالإنسان. قال أحد التابعين: تركت الذنوب 40 سنة حياء من الله. فالحياء يمنع الإنسان ويحفظه من الوقوع في الذنوب والمعاصي. وفيه أيضا تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كيف تكون النصيحة، وأن تكون النصيحة سليمة، قال: دعه، يعني لا تنهاه عن الحياء. وأعظم ما يورث الإنسان الحياء كما قال العلماء مشاهدة نعم الله عز وجل، التأمل في نعم الله عز وجل. كلما تأملت في نعم الله عز وجل تزداد حياء من الله. لماذا؟ لأنك تقول: كيف أستعين بنعم الله على معصية الله؟ فهذا يورثك الامتناع عن المعاصي والبعد عن الذنوب. ولعلنا نقف عند هذا الحد من التعليق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.